قبل البدء بالنسبة يتعلق بالقدم إثبات صفة القدم لله عز وجل. نبهني أحد الإخوة أن مذهب السنة والجماعة إثبات القدمين، أن لله تعالى قدمين طريقان الجلال وعظمته، ودليل هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، ما جاء ابن عباس وعن أبي موسى رضي الله عنه أن الكرسي موضع القدمين لله عز وجل، وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي، فيكون قول عباس فيه دليل على إثبات القدمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن
قبله أفضل الإيمان. أفضل عندك وقوله أفضل الإيمان أن تعلم، لمن عندك يمشي مشي مشكلة.
وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث الحسن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواية مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. قوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعت
لا تضامون
في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه
بما يخبر به
فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. فصل. وقد دخل فيما ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، لا زال المؤلف رحمه الله تحدث ويذكر الحديث التي فيها إثبات صفات الرب جل وعلا. قال رحمه الله: وقوله أي من جملة الحديث التي فيها ذكر صفات الله تبارك وتعالى. وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قال المؤلف: حديث حسن. لكن معروف عند أهل العلم أنه ضعيف في نعيم بن حماد شيخ البخاري، وهو ضعيف وإن كان إماما في العقيدة وفي الشدة على المبتدعة، لكنه من جهة الرواية روايته ضعيفة. والمعنى صحيح: فضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. أشك أن هذا من يعني الدرجات العالية، المراقبة، تمام المراقبة، أن يعلم أن الله معه. أشك أن هذا يحمله على العمل الصالح وترك المعاصي، هذا أشك أنه سيقوى إيمانه ويكون إيمانا فاضلا. لكن من جهة الرواية حديث ضعيف. وقوله إذا قام، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره تحت قدمه. متفق عليه. هذا فيه إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وأنه يجعل وجهه تلقاء وجه المصلي، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة وعلى فضلها وعناية الله تعالى بها. فإنه جل وعلا يضع وجهه قبل وجه المصلي إذا قام إلى الصلاة، ويجيبه جل وعلا كلما ذكر أجابه. حمد رب العالمين، قال: حمدني عبدي. وجاء في حديث المالك الأشعري عند الترمذي فيما رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن عيسى بن مريم أو يحيى بن زكريا، قال: وإذا قام أحدكم فلا إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يلتفت فإن الله تعالى ينصب وجهه قبل وجه المصلي ما لم يلتفت، فإذا التفت المصلي أعرض الله عنه. ولذا فإنه ينهى عن الالتفات من غير حاجة، فإذا التفت المصلي أعرض الله عنه، لأن الله تعالى يجازي العبد من جنس العمل. ما دام العبد مقبل على الله تجد القبلة التي أمر الله تعالى باستقبالها، فالله تعالى ينصب وجهه قبل وجه المصلي. فإذا أعرض المصلي هو الذي بدأ عمله الله تعالى بالمثل فأعرض عنه. وكذلك إذا بصق في القبلة، قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث بغير من الحديث أن يبصق قبل القبلة، قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ فإذا صلى إنسان وتفل أمامه قبل وجهه ويصلي فإن الله تعالى يعرض عنه، لما في هذا من الأذية لله جل وعلا. المقصود أن هذا الحديث في هذه الصفة، في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه يجعل وجهه تلقاء وجه المصلي. لكن كما هو معلوم لا يلزم من هذا أن يكون معه في المكان، يعني لازم أن يكون في المكان، لا، يجعل وجهه تلقاء وجه المصلي وهو مستو على عرشه جل وعلا، ولا وليس في تعارض بين هذه النصوص. فالإنسان يرى هذا في بعض المخلوقات، إذا دنت الشمس من الغروب واستقبلت المغرب فإنك ترى الشمس قبل وجهك مع ما بينك وبينها من المسافات البعيدة، لأنها مخلوق كبير، الشيء إذا كان كبيرا يكون قريبا ولو كان بعيدا، فهي بعيدة في من جهة المكان ولكنك تراها في وجهك وكأنها قريبة منك. فإذا كان هذا في مخلوق وليس بأعظم المخلوقات فكيف بالخالق جل وعلا؟ هذه القاعدة، لا تعارض بين نصوص القرب وبين نصوص الاستواء على العرش، يجب على من يثبت هذا وهذا أن الله تعالى مستوى على العرش. هذه نصوص محكمة كما مرة 7 آيات محكمات تدل على أن الله تعالى مستوى على عرش بائن من خلقه فوق سماواته وليس فوقه شيء. وإذا جاء في النصوص أنه قريب فلا تعارض بين هذا وهذا كما سيأتي في الحديث بعده. قوله في الحديث الثاني: اللهم رب السماوات 7 والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، إلى قوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين العلو وبين القرب، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا العلو، وأن الله تبارك وتعالى ليس فوقه شيء من خلقه، الخلق كله تحت الله جل وعلا. ثم قال بعده وأنت الباطن، ولم يقل ليس تحتك شيء، وهذا لا شك أنه لا يوصف الله بهذا، لكن قال وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي لا يحول بينك وبين أحد من خلقك شيء، الله تعالى لا يحول بينه وبين خلق شيء، ومطلع عليهم بعلمه وقدرته وإحاطته، فلا يحول بينه وبين خلقه شيء. فهذا في إثبات العلو مع إثبات المعية بالعلم والقدرة والإحاطة، وهذا كما تقدم ليس بينه شيء من التعارض. اللهم قوله وقوله صلى الله عليه وسلم في إثبات أسماء أخر، مثل إثبات أن الله هو الرب وذكر العرش، وإن كان العرش ليس باسم لكن ذكر العرش، ودلت النصوص على المستوى عليه، وأن الله فالق الحب والنوى، هذه من صفات الله تبارك وتعالى، وأنه منزل التوراة والإنجيل والقرآن. وهذه الأسماء الأول والآخر والظاهر والباطن. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم ولا تجهدوها برفع الصوت فلا حاجة إليه. وهذا موافق لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا أي تذللا، وخفية أي أخفوا دعاءكم، فلا حاجة إلى رفع الصوت بالدعاء، لأن الله تبارك وتعالى قريب مجيب. وخفض الصوت بالدعاء فيه فوائد كثيرة، ذكر جملة منها شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله، من هذه الفوائد أنه إذا خفض صوته فإنه دليل على أنه يعتقد أن الله تعالى قريب وأن الله جل وعلا سميع، فما دام أنه يخفض صوته بالدعاء ما خفض صوته إلا لأنه يعتقد أن الله تعالى يسمعه وهو يناجيه بصوت منخفض، وأن الله تعالى قريب. وأيضا من فوائد خفض الدعاء البعد عن الرياء، أن الإنسان إذا دعا بصوت عالي سمع الناس دعاءه وتضرعه، ربما يداخل شيء من الرياء والعجب، فإذا أخفى دعاءه صار أقرب. ومنها أنه أجمع للقلب، أن الإنسان إذا رفع صوته تشتت، يحتاج إلى جهد، هذا أجمع للقلب وأقرب للاستحضار. ومنها أنه أكثر للدعاء، لأنه إذا رفع صوته تعب وانقطع، وإذا خفض صوته هان عليه الدعاء وأطال، إلى غير ذلك من الفوائد التي أشار إليها الشيخان رحمه الله شيخ الإسلام ابن القيم. إذن هذه السنة في الدعاء، إلا ما جاءت الأدلة بمشروعية الرفع، كدعاء مثلا القنوت في الوتر إذا كان يصلي جماعة هذا لابد أن يرفع صوته، لأنه يدعو ليس لنفسه، يدعو للجميع، فيرفع صوته من أجل أن يؤمنوا. كذلك إذا كان يدعو في مجلس يدعو الناس يؤمنون، فإنه يرفع صوته من أجل أن يؤمنوا على دعائه، كما فعل موسى دعا وأمن هارون عليهم السلام، فقال تعالى قد أجيبت دعوتكما. إذا كان يدعو الناس يدعو دعاء جماعي والناس معه يؤمنون، فإنه يشرع رفع الصوت ولا بأس بهذا، إلا إذا اتخذ سنة راتبة كل بعد صلاة الإمام يرفع صوته يدعو والناس يؤمنون، هذه بدعة، لأنه خصص هذه العبادة بهذا الوقت وهذا المكان. كلما صلى فريضة كما يفعل بعض المبتدعة، كلما سلموا فريضة رفع الإمام صوته ودعا وأمن الحضور، لا يقال هذا بدعة. لكن لو دعا أحيانا بدون تكرار وبدون اعتقاد أنها سنة فلا بأس، كما لو ألقى كلمة مثلا وفي نهاية الكلمة دعا كما يفعل كثير من الوعاظ فلا بأس بهذا، لأن الأصل مشروعية الدعاء، ولا بأس أن يؤمن الحاضرون. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو في خطب الجمعة إذا طلب منه الاستسقاء ونحو ذلك، يدعو ويؤمنون، يؤمن الحاضرون، كذلك دعا في خطب الجمعة ونحو ذلك فلا بأس، ما لم يتخذ سنة راتبة. أيها الناس ارضوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم أو أصما والذي لا يسمع، ولا غائبا أي بعيدا وإن كان يسمع لكنه لا يسمع لأجل البعد، وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. فالله سبحانه وتعالى سميع، لا تخفى عليه الأصوات ولا المسائل، مهما خفض الإنسان صوته فإنه جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به نفس العبد. إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة، هذا لفظ مسلم، حديث متفق عليه لكن هذا لفظ مسلم، أقرب من عنق راحلته. وهذا أيضا كما تقدم هذا في إثبات العلو القرب، ولا يتعارض مع حديث أو النصوص التي تدل على أن الله تعالى مستوى على عرشه، فلا تعارض. ولا يلزم من هذا القرب أن يكون في نفس المكان، لا يلزم منه الحلول، فإن الله تعالى قريب في علوه كما قال الشيخ الإسلام كما سيأتي بكلامه، قريب في علوه، علي في دنوه، والله على كل شيء قدير. يجب على المؤمن يسلم لهذه النصوص ويعلم علم اليقين أنه لا تعارض بين هذا وهذا. فالله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وجل وعلا أكبر من كل شيء، وما الكون في قبضته إلا كخردل في يد أحدكم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. فالإنسان يعني يستبعد هذا إذا تصور بحق المخلوق أنه كلما قرب ابتعد عن المكان الآخر، وكلما ذهب ابتعد إلى المكان الثاني قرب من المكان البعيد ابتعد عنك. هذا في المخلوق صحيح، إن قرب منك ابتعد عن غيرك، وإن قرب من غيرك ابتعد عنك، لأنه محدود، مخلوق ضعيف محدود ينتقل من مكان إلى آخر فيقرب من هذا ويلزم الابتعاد من ذاك، هذا في حق المخلوق. لكن بالنسبة للخالق جل وعلا فإنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو محيط بكل شيء، وكان الله بكل شيء محيطا، لأن الكون ذرة عند في كف الرحمن جل وعلا. فكيف يتصور الإنسان أنه يعني إذا قرب أنه خلى منه العرش أو كذا؟ فكل هذه تخطر على بال الإنسان من عدم قدر الله جل وعلا حق قدره، ومن قياس الخالق على المخلوق، لأنه لا يعرف إلا قرب المخلوق وبعده، فيقيس قرب الخالق وبعده على قرب المخلوق، يقول كيف معناه إذا نزل سماء الدنيا لازم يخلو العرش؟ من قال هذا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك؟ وهل قاله الصحابة؟ وهل نصوص استواء العرش استثنيت بهذا أنه يعني جاءت نصوص الاستواء ثم قال ينزل ثم يعود إلى العرش مثلا؟ ما أشار إلى هذا، جاءت هذه محكمة وهذه محكمة، فلا تعارض بينها. والتعارض اللي يكون في ذهنك هذا استعذ بالله من الشيطان واتركه، لأنه من الشيطان. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يضرب مثال وكذلك ابن القيم بالروح التي هي مخلوقة، إذا نام الإنسان فإن روحه تصعد إلى السماوات العلى، وهل يخلو منها البدن؟ ما يخلو، توصف الروح بأنها في البدن وهي أيضا في السماوات، والإنسان يؤمن بهذا. كيف؟ مش يقول الله أعلم، لأن هذه الروح من أمر الله، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ما هو علمك؟ ولا شيء بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى. فأنت تجد أنك تسلم وتؤمن وإن لم تعرف الكيفية في مخلوق من مخلوقات الله، مخلوق وليس بأعظم مخلوقات، ومع ذلك تؤمن بالأدلة أن الروح تكون هنا وهناك. طيب الميت الآن روحه أين؟ المؤمن أين روحه إذا مات؟ دلت السنة الصحيحة على أنها في الجنة، وجاءت بعض الحديث أن الشخص إذا سلم على الميت أن الميت يرد عليه، أنه يرد عليه، ذكره ابن عبد البر حديث حسنه أو صححه، أن الإنسان إذا سلم على من يعرف رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. طيب، وأجاءت الأحاديث أن الإنسان في قبره ينعم أو يعذب ولا لا؟ في قبره يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه في نفس القبر، أو يأتيه يفتح له باب الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ويأتيه عمل الصالح في أحسن صورة، يفتح له باب الجنة فيأتيه من نعيمها في القبر. الروح الآن في القبر تنعم، وجاءت النصوص أنها في الجنة. طيب هل تتعارض هذه النصوص؟ يقول قائل والله كيف نجمع بين هذه النصوص؟ في حديث عن الروح تتصل بالبدن وأنها تنعم وتعذب، وجاءت حديث أنها في السماء يعني في الجنة، كيف نجمع بين هذا الحديث؟ وش نقول؟ نقول الله أعلم، إن هذا غيب. نقول نؤمن والله أعلم، هذا لا يحيل العقل لكنه فوق العقل. مثل ما ذكرنا عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره، ثم رآه في السماء السادسة، كيف ذلك؟ خرج من قبره وراح للسماء السادسة؟ ها؟ ما يلزم، لا، الأصل أنه في قبره ويبعث يوم القيامة، لكن رآه في السماء السادسة بجسده وروحه، وذلك وصفه، قال جعد ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وصف جسمه جسدا. وإبراهيم عليه السلام قال وأنا رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، رأى الأنبياء ونزلوا إلى الأرض وصلى بهم في بيت المقدس. فهل نقول هذا النصوص، هذه النصوص متعارضة؟ كيف يكون في قبره ثم يراه في السماوات بروحه وجسده؟ نقول نعم، قدرة الله فوق ذلك، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فأؤمن تسلم، أؤمن تهتدي، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لكن إذا كان الإنسان عنده زيد، عنده ضيق، عنده ريب، وعنده شك واضطراب، دخلت الشكوك ونزغ الشيطان في قلبه، فصار والعياذ بالله يكذب ببعض النصوص ويحرف النصوص، كما فعل أهل البدع لما يعني استقر الزيغ في القلب والعياذ بالله، صاروا يحرفون النصوص لأنهم ما سلموا واتبعوا هدي الصحابة وهدي السلف الصالح. لا، أخذوا يحرفون النصوص من أجل أن توافق أهواءهم، ولذلك يسمون أهل الأهواء، صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله ذكر الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون. هذه جاءت بعدة أوجه: لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، تضامون أي لا تضامون من الضيم، لا يضيمكم أحد، يعني ما في زحام يحصل لكم ضيم فيه والضيق. والوجه الثاني: لا تضامون بفتح التاء، تضامون تشديد الميم، أي لا يضم الإنسان نفسه عند الرؤية لضيق المكان، المكان واسع ما يحتاج أن ينضم من أجل الضيق، لا، يراه في مكان واسع ولا حاجة للانضمام. لا تضامون ما يضم الإنسان نفسه، يراه في أي مكان، في مكانه، ما يحتاج أن يذهب إلى مكان يجتمع فيه الناس وتضايقون. واللفظ الثالث: لا تضارون، أو الوجه الثاني: لا تضارون، تشديد الراء وتخفيف الراء، معنى واحد، لا تضارون أي لا يحصل لكم ضرر، لا تضارون أو لا تضارون من الضير أو من الضرر، معنى واحد، لما يحصل لك ضرر بسبب الزحام. يعني بين عليه الصلاة والسلام أن الناس، أن المؤمنين في الجنة يرون الله تبارك وتعالى في بيسر وسهولة، وكل يراه في مكانه ولا حاجة أن يذهب إلى مكان آخر. ثم شبه الرؤية هذه برؤية القمر والشمس، وقال: هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا، كل يراه في مكانه، ما يحتاج يذهب إلى مكان معين ليرى. وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر فكان واضحا تماما مستديرا ليس دون سحاب؟ قالوا: لا، قال إنكم سترونه كذلك، يعني مثل هذه الرؤية. فالتشبيه تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، تشبيه للرؤية، وهذا واضح. فمن أنكر رؤية الله مع علمه بهذه النصوص فإنه جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كفره، وأنكر رؤية الله فقد كفر، لوضوح الأدلة ولعدم احتمالها التأويل، لأن هذه أوضح ما يكون من الأدلة. هل تضامون في رؤية الشمس أو هل تضارون في رؤية الشمس ليس دون سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليس دون ليلة البدر ليس دون سحاب؟ قال لا. قال إنكم سترونه كذلك. ما الآن خلاص ما في أي مجال للتأويل والتحريف. فمن عرف هذه النصوص وخالف وأنكر الرؤية فإنه يكفر، لأنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. فهي من جهة السند متواترة كما تقدم، ومن جهة المتن صريحة لا تقبل التأويل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. اتفق عليه. ما علاقة الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؟ المراد به صلاة الفجر صلاة العصر، وهاتان أفضل الصلوات على الإطلاق. صلاة الفجر من صلى البردين دخل الجنة، أن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فهي أفضل الصلوات. وأفضل الخمس على الإطلاق صلاة العصر، لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فصلاة العصر هي أفضل صلاة على الإطلاق. فبعض العلماء استنبط من هذا، ومحل اجتهاد وليس يعني الحديث لا يدل عليه الصراحة، لكن من باب الاجتهاد قالوا هذا الحديث يفهم منه أن المؤمن يرى ربه في الجنة مرتين كل يوم، وش المناسبة وش الربط بين هذا وهذا؟ قال لأنه ذكر هذا العمل، ذكره في بعد أن ذكر الرؤية، نص على هذا العمل، فلولا أن له علاقة ما كان لذكره مناسبة. ليش ما قال الظهر وصلاة ما ذكر صلاة الظهر والمغرب والعشاء، ولا ذكر بقية أركان الإسلام ونحو ذلك؟ ما نص إلا على هالصلاتين، فالله أعلم. لكن هذا احتمال، وذكر بعض العلم أنه يستنبط من هذا أن أهل الجنة يرونه جل وعلا في اليوم مرتين، غدوة وعشيا، كما كانوا يصلون في أول النهار وفي آخره، والله أعلم. هذا محل احتمال، والله أعلم. إلى أمثال هذه الحديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، يعني لا فرق عندهم بين الحديث الصحيح وبين الآية، ما ليس هناك فرق. هذا مثل هذا من جهة وجوب الإيمان والتسليم ما دام أن الحديث صحيح، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ذكر المؤلف التمثيل ولم يقل التشبيه، لأن التمثيل هو المذكور في الآية، من غير ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ما قال ليس كشبهه، قال جل وعلا ليس كمثله، فرق بين الشبه والمثل. فالمؤلف اختار هذه الكلمة لعدة أمور. الأمر الأول أنها هي المذكورة في القرآن، ولا شك أن تحري كلمات الكتاب والسنة أولى من ذكر كلمات ليست في الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن التشبيه من حيث هو لا ينفع، يعني ما من موجودين إلا وبينهما شبه بوجه من الوجوه ولو كان بعيدا، ولو لم يكن بينهما إلا مجرد الوجود لكفى اشتراك في أصل الصفة، وإن كان بينهما فرق شاسع، لكن الشبه يطلق ولو على أدنى مشابهة، بخلاف المثل فإنه لا يطلق إلا على التساوي من كل وجه، فظهر الفرق بين الشبه وبين المثل. هذا فيه شبه بهذا، لكن ما يلزم أن يكون مثله. إذن التشبيه هنا ليس منفيا، ما في دليل من القرآن والسنة على النفي المشابهة، وإنما جاءت الأدلة بنفي المماثلة. ثم الأمر الثالث أن التشبيه شاع عند أهل البدع، كانوا صاروا يطلقونه على من أثبت الصفات، كل من أثبت صفة ولو على الوجه الصحيح قالوا هذا مشبه، يسمون أهل السنة والجماعة المشبهة. فإذا قال شخص غير تشبيه كأنه يقول في اصطلاح القوم كأنه يقول إيش من غير إثبات للصفة، فهذه كلمة موهمة. إذا سمع هؤلاء ومن يتأثر بهم قد يظنوا أن المراد، قد يظنون أن المراد أنه من غير إثبات للصفة، فيظنون أن هذا الشخص موافق لهم، موافق لهم في بدعتهم. فلهذا فالأولى ترك هذه الكلمة والعدول إلى كلمة التمثيل من غير تمثيل. بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، كذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط بين اليهود والنصارى. اليهود عندهم تفريط، وعندهم يعني اليهود شدد الله عليهم، ففي الطهارة مثلا إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض حرم الله عليهم كثيرا من الطيبات، يعني شددوا فشدد الله عليهم. والنصارى عندهم تساهل كثير، والطهارة لا يتنزهون من الطهارات ومن النجسات، ويأكلون الميتة ولا يبالون بالأطعمة، فصار هؤلاء بين الإفراط والتفريط، فهذه الأمة صارت وسطا بين هذا وهذا، فهم وسط في باب صفات الله. ثم بين يعني الأمة وسط بين الأمم اليهود والنصارى، أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق. ثم شرع رحمه الله يبين كيف ذلك، ذكر عدة وجوه. الوجه الأول قال فهم وسط في باب صفات الله سبحانه بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، هذا واضح ومر الكلام فيه كثيرا، وسط بين من يعطل ينفي وبين من يثبت ويمثل، هذا نفى وهذا مثل، فهم يثبتون من غير تمثيل. وهم وسط في باب أفعال الله جل وعلا بين الجبرية والقدرية وغيرهم، في باب أفعال الله الجبرية والقدرية على طرفي نقيض، كل واحد في طرف. الجبرية غلوا في إثبات القدر حتى ألغوا فعل العبد وجعلوه مجبرا غلوا في إثبات القدر، يقولوا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فالذي قدر الله لابد أن يكون، فالعبد لا ليس له مشيئة، هذا شك أنه مخالف للنصوص، وفيه محظور أن كيف يعذب الله العبد وهو مجبر على فعله، أشك أن هذا ضلال. أصل إثبات القدر صحيح لكن غلوا، عندهم حق وباطل. وقابلهم القدرية وقالوا أنكروا القدر من أصله من أجل أن يفروا من شبهة الإجبار، كيف يكون مجبرا ثم يعذب، فأنكروا القدر من أصله. وغلاتهم ينكرون العلم، أن الله تعالى والعياذ بالله لا يعلم ما سيعمل العباد، لا يعلم ما سيعملون ولا يشاؤه ولم يخلقه، أنكروا العلم والكتابة من باب أولى، وأنكروا المشيئة وأنكروا الخلق. وسيأتي في كلام في باب القدر أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأمور الأربعة، أنكروا كل هذه الأمور الأربعة، وقالوا الإنسان يخلق فعل نفسه، والله تعالى لا يعلمه ولم يكتبه ولا يشاؤه ولا يخلقه، الإنسان هو الذي يشاء ويفعل، والله تعالى لا يشاءه ولا يفعله. ولا شك أنهم أصابوا من جهة إثبات القدر لكنهم أخطأوا من جهة نفي مشيئة الله وعلم الله والكتابة والمشيئة والخلق، فلا شك أن هذا غلو في هذا الباب، وصل بهم الحال إلى إنكار القدر. ومن أنكر العلم بالذات كفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في باب القدر. إذن أهل السنة والجماعة وسط، جمعوا أخذوا الحق الذي هنا والحق الذي هنا، قالوا نثبت القدر، وإثبات القدر لا يلزم منه الإجبار، الله تعالى يقدر ما يشاء ويشاء لا يكون إلا بمشيئته، والعبد له اختيار ومشيئة، والفعل يخلقه الله وهو منسوب إلى العبد فعلا، منسوب إلى الله خلقا وينسب إلى العبد فعلا، فيكون العبد مسؤولا عنه لأنه فعله باختياره ومشيئته، له مشيئة لكنها بعد مشيئة الله، ما تشاءون إلا إن شاء الله، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في باب القدر. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يجعل الإيمان هو مجرد تصديق، والوعيدية الذين يقولون من فعل كبيرة كفر. لا شك أن هذا إفراط وهذا تفريط، وأهل السنة وسط بين هذا وهذا، فإنهم يقولون إنه إن الإيمان قول واعتقاد وقول وفعل، وإذا فالمعصية تضر ينقص إيمانه ولكن لا يصل لحد الكفر. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية وهم الخوارج بالنسبة إلى حروراء مكان معروف، والمعتزلة هؤلاء الحرورية والمعتزلة يقولون ينفون عنه الإيمان، ينفون عن مرتكب الكبيرة الإيمان، لكن الخوارج يصرحون بأنه كافر، من فعل كبيرة فهو كافر، ولذلك استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وخرجوا عليهم وقاتلوهم. وأما المعتزلة فإنهم لا يصرحون بالكفر، لكنهم يقولون في منزلة بين المنزلتين بين الكفر والإيمان، هذا في الدنيا، وفي الآخرة مخلد في النار. فاتفقوا على التخليد في النار لكن اختلفوا في الدنيا، هؤلاء يكفرونه ويستحلون دمه وماله، وأولئك لا يكفرونه ولا يستحلون دمه وماله، لكن يقولون في منزلة بين منزلتين، وهذه بدعة في الدين ليس لها أصل، ما في إلا مؤمن أو كافر، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، فاسق المراد به بالآية الكافر. فالمؤمن قد يكون إيمانه ضعيفا لكن إذا انعدم الإيمان كفر، فما دام معه أصل الإيمان فهو مع المسلمين، مؤمن ضعيف الإيمان مسلم، وإذا انعدم الإيمان خرج إلى الكفر، وما فيه إلا إيمان أو كفر. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، الرافضة غلوا في آل البيت حتى وصل بهم الحال إلى التأليه، وادعوا أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب، وصاروا يعبدونهم مع الله جل وعلا، أشركوا بهم وعبدوهم مع الله. لا، يقولون الولي في مرتبة أعلى من النبي، كل هذا من الباطل والعلم. والخوارج على العكس غلوا في البغض حتى كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، ولم يفرقوا بين آل البيت ولا غيرهم، كفروا الجميع واستحلوا دماءهم وأموالهم. فأهل السنة والجماعة وسط، يعرفون حق آل البيت وحق الصحابة، يحبونهم ويتولونهم، ولكن لا يصل بهم الحال إلى الغلو.
فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب.
عندكم زيادة ولا مثل ما قرأنا؟ في زيادة فيها سقط. وهو خلاف، فإن هذا لا توجب اللغة، اكتب معي وهو خلاف ما أجمع عليه، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق كذا عندكم، ثم تكمل بل القمر.
بل القمر آية من آيات وهو خلاف ما أوجبه عليكم
ما أجمع
عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
يعني هذا ظاهر أنه ما يحتاج إلى كثير يعني بيان، لأنه مر معنا، ويعني ذك شرحنا بما يكفي إن شاء الله. لكن المؤلف رحمه الله ذكره للتأكيد، وإلا فقد تقدم الكلام عليه، لكن ذكره فصل فيه، لأن هذا قد يحصل فيه زلل، إما إفراط أو تفريط، إما أن يثبت العلو والاستواء على العرش وتنفى نصوص القرب والمعية، وإما العكس، أن يثبت القرب ويقال بالحلول. وقد يعني حصل هذا وهذا، فأهل السنة يجمعون بين النصوص جميعا، فيؤمن بأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه جل وعلا، وأنه في الوقت نفسه قريب منهم بعلمه وقدرته وإحاطته وهيمنته وسيطرته وتصرفه وتدبيره، جميع معاني ربوبيته. ولا يلزم من القرب والمعية الحلول والمخالطة، لا يلزم منها المعية، لا يلزم منها الحلول والمخالطة، كما مر معنا وتقدم. المعية على حسب السياق، قد يراد بها المخالطة، كما تقول وضعت اللبن مع الماء أو الماء مع اللبن. السياق الآن يوضح أو يفهم منه بلا شك أن المراد هنا الاختلاط، السياق حدده، والمعية تصلح لهذا وهذا، لكن يفهم منها المعنى على حسب السياق. وتقول زيد جاء زيد مع القوم، فهو معهم بدون اختلاط، يعني ممازجة، زيد مستقل بذاته بجسده وهذا مستقل، لكنه معه في المكان، قد يراد بها الاجتماع في المكان. وتقول ما زلنا نسير والقمر معنا، معنا بنوره وإضاءته، ويشعر الإنسان أنه قريب منه مع أنه بعيد، هذه معية معينة، يصح يقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، معية معينة تفهم من السياق، فلا أحد يفهم أن القمر نازل في الأرض وأنه يمشي معهم، ويصح أن يقول القمر معنا، يقال جئت أمشي ومتاعي معي، قد يكون متاعه فوق رأسه، قد يكون فوق دابته، قد يكون في دابة أخرى وإن كانت بعيدة عنه بعض الشيء، وهكذا على حسب الحال. ويقال فلان زوجته معه، يحتمل أنه معه في السفر، ويحتمل يراد معه في عصمة النكاح كما مر معنا، وهو في بلد وهي في بلد. إذن المعية معناها واسع، تصلح لجميع هذه المعاني، والذي يحدد المراد هو السياق. فلا يمكن أن يقول أحد أن المعية لا يفهم منها إلا الحلول، هذا كذب على اللغة. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله هذه العبارات القوية، أن هذا يقول لا توجبه اللغة، فإن هذا لا توجبه يعني إيجابا لازما، لكن قد تدل عليه أو يراد باللفظ. اللغة قد تقتضيه على حسب السياق تدل عليه، لكن المنفي الإيجاب، فرق بين تقتضيه اللغة وبين توجبه اللغة. إذا قلنا توجبه شو المعنى؟ أنه ما في له ما في له توجبه ما في إلا معنى واحد، لكن تقتضيه اللغة تقتضي أحيانا وتدل عليه أحيانا، فلا مانع نقول تقتضي اللغة صحيح، اللغة قد تدل عليه أحيانا هذا ما ينكر، لكن أنه ما في إلا هذا المعنى هذا كذب على اللغة، لا تجيب اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أجمع سلف الأمة أن الله تعالى فوق سمواته مستوى على عرشه، فمن يقول إنه أقرب إلى عنق راحلتي يعني معه في نفس المكان بينه وبين عنق راحلتي في نفس المكان بذاته هذا خلاف الإجماع. لا تحزن إن الله معنا، هل يقول عاقل يعي ما يقول إن الله جل وعلا معه في الغار؟ أبدا، ما حد يقول هذا أبدا، إن الله معنا، النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أبو بكر وهو في الغار، فلا يمكن يقول عاقل إن هذا اللفظ فمنه أن الله معه في نفس الغار، أعوذ بالله، هذا غاية ما يكون من تنقص الله جل وعلا. وذلك ثم قال وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، لو سلمت الفطرة لكفت في الدلالة، كل مؤمن يعلم علم اليقين بفطرته السليمة أن الله تعالى فوق، وذلك كما تقدرت يدعو يا ربي، ما يقول يا ربي مثلا يعتقد أن ربه في الأرض أو يمين أو شمال أو كذا ويقول يا ربي التفت يمين ولا يا ربي التفت يسار ولا كذا، لا فطرة، إذا أراد يدعو اللهم أن يسألك رضاك والجنة ارفع يديه أعلى، كلما اشتدت الحاجة زاد الرفع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء، رفع يديه حتى رؤية بياض إبطيه. وفعل كل حال مسألة واضحة ما فيها يعني إشكال، فننتقل للفصل الذي يليه.
فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق
لا كلام غيره
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة.
هذا مذهب من حكاية أو عبارة الأشاعرة كما مر معنا، الكلام عندهم إيش؟ المعنى القائم في النفس، والقرآن خلقه الله والعياذ بالله ليعبر عما أراد، والمخلوق ليعبر، وجمعوا بين الأمرين ليس بكلام الله وأنه مخلوق أيضا.
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحبا صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون هكذا يا شيخ؟
لأنها يضامون.
أحسن عليكم. وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
كل هذا يعني المؤلف رحمه الله ذكر النصوص أولا ثم فصل في هذا الفصل، لأنه كان يسرد الآيات والحديث بدون تعليق بدون شرح، ثم الآن شرح يعني شرح مختصرا مذهب السنة والجماعة فيما يتعلق بالعلو والقرب وما يتعلق بالقرآن، مذهب السنة والجماعة في كتاب الله، ثم تكلم أيضا ما يتعلق بالرؤية. وبناء على أننا شرحنا الآيات والأحاديث في موضعها فإن هذا الكلام ليس فيه جديد، مثل ما تقدم ما في شيء يعني يحتاج إلى بيان، الكلام عليه تقدم فيما مضى. فنكون نقف على هذا الفصل، ومن الإيمان الإيمان باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت. يعني الآن انتقل إلى يعني ختم الكلام على ما يتعلق بالأسماء والصفات، ذكر مذهب السنة الجماعة أولا، ثم سرد الآيات، ثم سرد الأحاديث، ثم شرح ما يراه مهما وهو العلوم والقرب والكلام والرؤية، ثم أتبع ذلك بالحديث على ما سيكون ما يكون بعد البعث اليوم الآخر، أو ما يكون بعد الموت قبل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر ما يتعلق بذلك، ومن ثم بعد البعث من الميزان والصراط والصحف ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يذكر بعض الفصول متعلق بالصحابة ومتعلق بالأخلاق ونحو ذلك. هذا تذكر في العقائد لأنها صارت فيصلا بين أهل السنة وبين أهل البدع، متعلق بالصحابة وما شجر بينهم. فنقف على هذا إن شاء الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.